الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين إتماما لما ذكرناه سابقا مما نقلناه من قول المحقق رضوان الله عليه في استدلاله على عدم مطهرية المضاف بدليلين الدليل الأول عدم وجدانه والدليل الثاني وفاق الأصحاب على عدم التطهير وذكرنا أن قوله رضوان الله عليه هذا الوفاق الذي ذكره هل يتم أو لا يتم هذه الطريقة تقرأ إضافة إلى ما ذكرناه بالأمس تقرأ بأسلوبين من الاستدلال مرة نقول أن الوفاق بغض النظر عن قول السيد والشيخ شيخ المفيد يعني نقول أن السيد والشيخ رووا رواية في مقابل هذه الرواية هناك وفاق بالأصحاب بعدم قبول الرواية هذا فهم لكلام الشيخ فهناك شيئان متمايزان مختلفان الأول الرواية والثاني وفاق الأصحاب ثم نفسر الوفاق بما يلي فنقول أن الوفاق المقصود هنا هو العمل بهذه الفتوى وعدم العمل بهذه الفتوى في هذا المقام في هذه المسألة فإن مبنى الأصحاب على عدم العمل بهذه الفتوى بل أفتوا وهو الطهارة أو التطهير بل أفتوا بأنه لا يكفي التطهير بالمضاف ولا بد له بالمطلق هنا يصير الأمر في باب التعارض داخل تحت عنوان معالجة المتعارضات من الأدلة نعالجها بلا بد أن نعمل بعمل الأصحاب الذين طرحوا هذا المعنى هذا في الواقع الذي ذكرته ما فعله أقارضة همداني رضوان الله عليه شيخ المحققين شيخ المحققين في زماننا أو في العصر القريب إلى زماننا رضوان الله عليه عندما استدل على هذا المطلب استدل برواية غياث بن إبراهيم غياث بن إبراهيم سوف نقرأها صريحة في هذا المقام ولكن أن فيها مشكلتين كما سوف نقرأ بالمستقبل إن شاء الله المشكلة الأولى زعموا أنها سندا ضعيفة ضعيفة سندا وش إن شاء الله نبين بالمستقبل ما قالوه في هذا ومن قال بضعفها والمشكلة الثانية أن دلالتها قد طرحها الأصحاب، أصحاب يعني الفقهاء المقصود طبعا الأصحاب. فالدلالة دلالة الحديث إذا طرحه الأصحاب ولم يعملوا به حتى لو كان الخبر صحيحا لا يعمل به. وهذه السنة جارية بالاستدلال عند علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليهم. يعني لو كانت رواية صحيحة السند مو فقط ضعيفة، لو قلنا الرواية صحيحة السند ولكن الأصحاب قد أعرضوا عنها ولم يعملوا، فهذا سوف يكون سببا لإعراضنا عن هذه الرواية. والأمثلة في هذه غير نادرة يعني موجودة. وربما من المتقدمين الذين أسسوا هذه القاعدة هو الشيخ رضوان الله عليه في الاستبصار، حيث أقدم على ما تتبعت أنا أقدم استدلال فقه إمامي اثني عشري في رد ظاهر الرواية وإن كانت صحيحة السند إذا تركها وطرحها الأصحاب. فهو مؤسس هذه القاعدة، أقولها بشكل واضح، هو مؤسس هذه القاعدة. وهذه القاعدة جرت لحد الآن، مرة نبحث أن هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة، هذه كبرى، مسألة كبروية، أن ما أسسه الشيخ بأن ترك الأصحاب وطرح الأصحاب للرواية وإن كانت صحيحة هذا منهج سليم أو غير سليم، صحيح أو غير صحيح، نناقش الكبرى. ومرة نناقش الصغرى في المسألة، وهي هل أن الأصحاب تركوا هذه الرواية وطرحوا هذه الرواية أو لا. يصير هذا نقاش صغروي، نقاش صغروي. الشيخ الهمداني رضوان الله عليه على تتبع لأقوال الفقهاء وجدته هو الوحيد الذي تعامل مع هذه الرواية بهذا الأسلوب، بأسلوب الذي ترك الأصحاب لظاهر هذه الرواية بغض النظر عن سندها. إن شاء الله نقرأ التفصيل هذا في رواية غياث، عندما ندرس رواية غياث دراسة من علمية فقهية استدلالية سوف نقرأ التفاصيل فيها. ولكن حينئذ إذا طرح الأصحاب هذه الرواية ظاهرها، طبعا ما يقدر يقول أن هذه الرواية باطلة أعوذ بالله، وإنما من يطرح شلون لك حق تطرح ظاهر الرواية؟ يقول مو أنا طارح، هم الأصحاب ما عملوا بها، وعمل ظاهر طرح الأصحاب للعمل بها لابد له سبب، وهي أن الرواية وإن صح سندا ربما هناك صدرت من الإمام لأسباب أخرى تقية أو غير ذلك. فحينئذ تقي يكون يشوف أقوال العام هل أن يتطابق مع العام، ثم هل أن هذا يعني يحتاج إلى تقي أو لا يحتاج في ذلك الزمان، هذا يكون يشوفه. أو لا، الإمام عليه السلام ذكر هذه الرواية وأخطأ الرواة، خب الرواة مو معصومين، الإمام معصوم سلام الله عليه، الخطأ من الرواة أو أحد الرواة، أو صار سقط بالرواية اللي وصلتنا الآن ما وضحت عندنا تفاصيلها. النتيجة هناك مبررات علمية تجعل الأصحاب يتركون هذه الرواية، طبعا هذا من المبررات وليست يعني لا تناقش. هذا الذي ذكرت أنا كله مبررات تذكر، لكن هل تناقش كبرويا أو لا تناقش؟ نعم تناقش كبرويا، بغض النظر هذه المناقشة التي تناقش صحيحة أو غير صحيحة، لكن تناقش. إحنا الآن في بحث استدلال وليس في بحث فتوى حتى من نطي الفتوى، لا، نعرض المسألة من حيث الاستدلال. زين، بعد ذلك يقول حينئذ احنا شو نسوي نطرحها؟ خب اذا نقدر نأولها تأويل الرواية فخير على خير، اذا ما قدرنا نأولها نطرحها. فالنتيجة سواء أولنا ظاهرها من طبيعي، ليش؟ حتى لا نكون ممن وصله النصف تركه. عندنا روايات بالنهي عن العمل بالرأي، شلون؟ روايات معتبر سندا قطعا، يعني صدورها عن المعصوم، ما أقول قطعا، ولكن يعني أنا شخصيا، مو شخصيا يعني من اللحاظ الشخصي، من ناحية الفقهي ودليل الرواية، أني أعمل بها وأني أقطع بصحة صدورها معنويا مو لفظيا، معنويا. هذه الروايات ماذا دلت؟ يأتيكم الخبر عنها، مضمونها يأتيكم الخبر عنها فتشمئز أو تنفر منه نفوسكم، يعني عقولكم تشوف هذا الخبر أشو ما إله وجه، ما تتقبل عقولكم صحة هذا الخبر، هذه الفكرة، فتردوه، قل هذا الخبر مو صحيح مزاجا، مو صحيح فتردوه. في رواية أخرى فإذا رددتموه فعلينا تردون، ومن رد علينا رد على الله، ومن رد على الله في النار. في بعض الروايات الأخرى يقول تعرض عليكم فتنفر أو تشمئز، طبعا هذا بالمعنى وليس باللفظ، فتشمئز منكم فلعله قد صدر منا فرددتموه علينا. يعني أنتم ما تدرون الآن، بعضها تقول أنتم ها لا تقيسون الدين بعقول الرجال، بعض الرواية يقول لك يأتينا الخبر عنكم فتنفر منه نفوسنا، قال يخبرك الليل نهار والنهار ليل، هالشكل يعني، يعني بالقوانين العقلية المستحيلة، قال لا، يجي احتمالات، قال لا، إذن لا ترده، مو ترده، أنت تفتهمه تلقى له وجه، أعمل بالوجه اللي تفتهمه، ما تلقى وجه إلى شنو اعتبر أنه رده علينا، قل الله ورسوله وأهل البيت ولئمهم أعلم، مضمون الرواية طبعا أعلم، هاي مجموع روايات مو رواية واحدة، مجموع روايات تحدثنا كيف التعامل مع تلك الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام، سواء كان بفروع الدين أو بأصول الدين، بدون أن أدخل بالتفاصيل لأن المقدار كافي بالبيان. زين، فحينئذ يأتي شنو التأويل؟ هذا الرواية إحنا طرح الأصحاب، مو طرح الرواية، طرح ظاهر الرواية، فإذا طرح ظاهر الرواية فتؤول الرواية. هناك جدل وحديث ينقل في هذه الخبر، خبر غياث إن شاء الله، ما ذكره السيد المرتضى رضوان الله عليه في هذا الصدد، وهو في بيان معنى هذا الخبر. زين، الآن هذا احتمال الأول، الاحتمال الأول أن هناك تعارض بين رواية وبين قول الأصحاب، فحينئذ ننتقل إلى طريقة التعارض ومعالجة هذا التعارض بطرح ظاهر الرواية وتأويل تلك الرواية، يؤولها نؤول تلك الرواية بما يناسب. استشلون هذا التأويل يجينا إن شاء الله في بحث غياث ابن إبراهيم، يعني في رواية غياث ما ذكروه من التأويلات وكيفية علاج التأويلات. هذا إذا عندنا روايتين مختلفتين يسموا الجمع العرف، هاي مو روايتين، هذا شنو، هاي رواية ويا عمل الأصحاب، هذا ما يحتاج إلى جمع العرفي، هذا عندنا تقديم أحدهما. لو عمل الأصحاب لو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية حينئذ لا يستطيع أن يقاوم عمل الأصحاب إذا ثبتت القاعدة الكبرى، يعني كنا نثبت قاعدة كبرى وهو في باب التعارض بين ظاهر الرواية وبين عمل الأصحاب، حينئذ نقدم عمل الأصحاب على ظاهر الرواية. إذا هذا في باب التعادل والتراجع هناك في التعارض الأدلة الشرعية، إذا قدرنا أن نؤسس وقلنا أن هذا نفسه أول من شرع وتأسيس هذه القاعدة والشيخ رضوان الله عليه في الاستبصار، خصوص الاستبصار في موارد وتبعها القوم. الجمع العرفي هذا أسسها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وأكد عليه سابقا قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه المجرى الاستدلال بين الروايات، مو بين قوله، بين الروايات المتعارضة من المرجحات، حينئذ نعالج المشكلة في التعارض. مثلا أحد الروايتين تناسب التقية، الثاني لا تناسب التقية، نطرح تلك الرواية، نطرح نقول ليش، لأن هذه محمولة على التقية فنعمل بهذا. ومن هذه كثير من الموارد كانوا في باب التعارض نفس الطرح هذا اللي طرحناه هنا، لكن طرحنا شنو، طرحنا الظاهر هناك نسقطها للرواية. الشيخ سوى قال الجمع مهما أمكن اعتمادا على شنو، على الروايات اللي أنا ذكرت قبل شوية، وهي الروايات التي منعت من، طبعا هذا تفصيل إليه، الشيخ ذكر بعضه بالإشارة مو بالتفصيل، الشيخ منهج في طريقة الكتب الشيخ الموجودة منهجه هكذا، أما هو مؤسس في مثلا في الأصول أو في كذا لا ما مؤسسه، بس هو منهجه وكان دائما يذكره في كتبه لا سيما في المكاسب. شي يقول، يقول إذا ورد الحديثان روايتان الخبران المتعارضان، القاعدة هنا شنو، مو طرح أحدهما كما كانت سيرة السلف الصالح من فقهائنا ياهو لدعم الدليل، حين لا الشيخ يقول لا نجمع بين هذا اللي تفضلت به لنسميه الجمع العرفي. فحين العرفا كيف نجمع بحيث لا نطرح هذه الرواية ولا نطرح هذه الرواية، فنأتي بمعنى ثالث يمكن أن توافق عليها الرواية أليف والرواية باء. زين، الآن هذا المطلب الذي ذكره المحقق رضوان الله عليه في شقيه، الشق الأول اللي قلنا احتمال هذا شنو المقصود من عند هذا، أن صار عندنا رواية، وإذا كان مقصوده رضوان الله عليه الثاني لا، مقصوده هناك وفاق، الوفاق لا يضر فيه من خالف في المتقدمين، يعني الشيخ والسيد لا يضر هذا الوفاق، هذا شيء احتمال للآخر، يعني يقول اثنين خالفوا، يعني احنا عندنا الآن جيد عندنا كذا ألف فقيه، اثنين من ألف من مئة ألف فقيه أو أزياد بمر التاريخ، مئة ألف فقيه لو هيك أكو فتوى فاثنين لا يضروا السلفين حتى يكون سيد المرتضى والشيخ باعتبارهم تدرس أقوالهما كعدد، كعدد. يعني عندنا عدد اثنين، هنا يمكن أن نجري قانون الاحتمال. نعم، احتمال توافق هؤلاء العدد للواقع أكثر من الاثنين، يفترض الشكل على نحو العددية. عندنا عشرة، ثمانية تفقوا، اثنين خالفوا، خب الثمانية الوفاق راح يتم بهم، فيقول وفاق. مو اثنين خالفوا، يقول ذولا إن صح التعبير، ولو أن التعبير لا يصح، أنهم قشذا عن الفتوى. الشكل هذا من درسها، هذا فهمنا منه كلام المحقق رضوان الله عليه. قد يفهم منه كلام المحقق وهذا المعنى، أن هناك وفاق. شذ الشيخ والسيد عندنا عدد كبير، فهذا لا يضر. طبعا هذه الطريقة ليست هي بس طريقة الشيخ المحقق، جرت من زمن المحقق لزماننا موجود. هل قبل المحقق موجود هالطريقة؟ لو لم ما وجدتها، ما أقطع، لكن أنا ما وجدتها. يعني أنا مثل هذه الجرأة على السيد والشيخ المفيد ما رأيتها سابقا في كتب الشيخ الطوسي يعني وغير ذلك، بحيث يقول وخرج من الوفاق السيد، وخرج من الوفاق الشيخ المفيد، ما وجدته في كتب الطوسي. يعني هو المهم في تلك الفترة الطوسي، ليش؟ لأن الفترة من الطوسي إلى المحقق الحلي إلى زمان ابن إدريس، يقال هذه الفترة إلى ابن إدريس الفقهاء كانوا مقلدة للشيخ الطوسي. يعني شلون الاجتهاد في المذهب؟ كأنما المذهب الفقهي صار ما قاله الشيخ هو هذا العنوان. من وصل الكلام هذا الشيخ سكته، قال ما عليه شيء، ما عليه، إنما النقاش في الشيخ ما هو مقصود الشيخ، إلى أن جاء ابن إدريس فكسر هذا الطوق رضوان الله عليه. قال هذا مو أسلوب، أسلوب فقهي استدلالي، هذا تقليد للشيخ. والشيخ إنه يصير جدا رحمة الله عليه لابن إدريس. فلذلك من أقول أنا قبل المحقق، لأن لازم وين نشوف الطوسي؟ الطوسي ما شفت عده هذه الجرأة على السيد والشيخ رضوان الله عليه، إنما وجدتها في كلام المحقق رضوان الله عليه. هل فعلا أن السيد والشيخ قولهم عددي؟ يعني هاي قاعدة العداد، وذول حالهم حال الباقين أم لا؟ قررنا سابقا لا، حتى لو أنهم أقوال بلا رواية ليسوا كذلك. السيد والشيخ ليسوا أرقاما، وإنما لأقوالهم موضوعية كما يعبر عن موضوعية، يعني محبث خاص موضوعي بقولهما، بقولهما، لأنهما لا يفتيان بلا رواية. هسه الرواية وصلت أو ما وصلت، هاي مصيبتنا، مصيبة تاريخنا، مو مشكلة بهم. فلذلك حينئذ نحن راح نطبق ما يلي، أن هؤلاء المتأخرين أفتوا على نحو الاجتهاد، لو على نحو الرواية، هذا الوفاق كان توافقوا على نحو الحاس، يعني اجتهادات وصلت لهذه الفتوى أم لا، كان على نحو الرواية. فإذا قلنا على نحو الرواية فحينئذ يصير تضارب بين الروايتين، بين الروايتين، لكن روايتهما واضحة، يعني قالوا أن قال الأئمة، أما إحنا ما عدنا، فكالإجماع المدركي يصير. حينئذ المدركة هنا مو بس قد ما أكو رواية، لو أكو رواية لكانوا قالوهم، أما أولاك كانوا أكو رواية، يوجد رواية، ف فالباقين شنو؟ اعتمدوا على أصل، وهو الأصل العدمي. الأصل العدمي كما صرح المحقق بذلك أيضا، المحقق صرح رضوان الله عليه أنه يرجع في هذه إلى الأصل العدمي، صرح رضوان الله عليه في المعتبر. فحينئذ هل يمكن للأصل العدمي أن يقاوم الأمارة؟ لا، في باب التعارض تقدم الأمارة على الأصل العملي. اللهم إلا أن يقال بأن السيد والشيخ رووا الروايات بالمعنى، شلون احنا رويناها بالمعنى ولم يروها بالنص، كما قال روي عن الأئمة علم. اثنينهم ما ذكروا الرواية، اثنينهم قالوا أن الرواية مروية بالمعنى وليس بالنص. زين، الشيء الثاني، من قال أن المعنى الذي قاله السيد وقاله الشيخ أنه تام، أدى تمام المفاد، مفاد الرواية؟ هسه أنا من قلت لكم هذه الروايات، فعليكم شو تسوون؟ تروحون تراجعوها للروايات. ليش؟ لأن أنا قرأت الرواية بما حفظت في ذهني، والذهن قد يخطأ وقد يصيب. ما قرأت لكم النص، قرأت لكم المفاد، مفاد الرواية، ما نستفيده من الرواية وليس النص. المفاد حجة لو مو حجة؟ يقول نعم، الأئمة عليهم السلام جوزوا الرواية بالمعنى بالمفاد، يعني جوزوا الرواية، لكن الراوي عليه أن يحافظ تمام الحفظ على كل مفادات الرواية. الرواية لها عدة مفادات، عدة معاني، لابد الراوي يأتي باللفظ بهذا المستوى من الحفظ. من قال أن السيد والشيخ أنهم نقلوا الرواية بمفاد الرواية؟ ربما هذا ما وصل إليهم اجتهادهما، يعني هم اللي فهموا من الرواية مو نقلوا النص. وبعض الأحيان أنا وياك نقرأ الرواية نفهمها شكل، يجوز وراء يوم ذهننا يصفى نجي نقرأها بشكل آخر، هي نفس النص نفهمها فهما آخر خلاف الفهم الأول. ليش؟ لأن الذهن البشري قابل للتصور والتغير والتبدل بفهم الأشياء. هذا الفهم ليس حجة، هذا حادث ليس بحجة. الحجة هو النص، الشيخ والسيد لم ينقل النص، وإنما نقل شنو؟ ما فهماهما من الرواية، مضمون الرواية، مؤدى الرواية. وربما أن هذا المؤدى جاء من نتيجة اجتهادهما هم. بعض الأحيان تلاحظ غير الفقهاء، حتى لا نروح زايد، بعض الفقهاء بعض الناس من يقرأ الرواية يحاول يسقطها على من؟ على ما هو يفهم، ها هذا يستدل به هذا، فيحتاج فترة إلى تقنع عيابة هذا ما تفهمه. يقول ربما هشك، استغفر الله، لا بعد ما يتاب السيد والشيخ بالمستوى، يعني يحاول أن يطبق ويفرض رأيه على الرواية. لا، ما يفهمه السيد والشيخ من الرواية يفهم شنو؟ ما هي تريده الرواية، وهذا هو كافي، وهذا كافي. حتى لو زعموا بأن الشيخ قد يخطأ، هذا القد ليس حجة، لأن الأصل بالنقل بمثل الشيخ والسيد في الذين حفظوا الدين وحفظوا المذهب أنهم كانوا دقيقين. ولذلك أن السيد الأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه كان ينقل ما تفرد به الشيخ والسيد في مباحث علم الرجال، مثلا في بعض القواعد الرجالية التي أسسها السيد الخوي رضوان الله عليه، عمل شنو؟ عمل بمفاد، مو بنص، بمفاد أخبار نقلها الشيخ في رسالته العددية. أكو رسالة اسمها الرسالة العمدة موجودة ومطبوعة. فعمل بمفاد تلك الروايات يعني الشيخ ينقل. فحينئذ أن حس الشيخ لو قلنا أنه حاس الشيخ والسيد فإنه حينئذ بقوة الرواية وليس هو حس اجتهادي، فيقدم قولهما على قول الباقين. هذا هناك كافي بعد بقتها منتهي والحمد لله رب العالمين.